يندفن أقضي البرزخ هم لطم بعناد الزمن أنا وكل موت النجف بثياب الجفن نتعنى القبرك مشي ونلطم بالصحر.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن أمريكا احتلت أفغانستان ومارست فيها عمليات قتل ونهب وجرائم عديدة، وقد خرجت من هذا البلد بهزيمة مذلة. وفي كلمته صباح اليوم الأحد خلال مراسم تقديم وزير الدفاع الجديد العميد محمد رضا أشتياني وتكريم الوزير السابق العميد أمير حاتمي، قال اللواء باقري إن أمريكا خلقت للشعب الأفغاني الكثير من المشاكل والهواجس وزعزعة الأمن بلا أفق واضح، حيث نشهد وقوع أحداث مؤسفة فيها في الوقت الراهن. تجددت الاعتداءات الصهيونية على نقطة للضبط الميداني شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة، وتصدت مضادات أرضية تابعة للمقاومة لطائرة الاحتلال الحربية في أجواء القطاع. وكان الطيران الصهيوني قد بدأ منذ مساء أمس اعتداءاته على محيط موقع صلاح الدين، معتبرا إياها ردا على فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات. اختتمت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وقال البيان الختامي إن المشاركين شددوا على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية وبالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها. وأقر المشاركون بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة ووفقا لمبادئ حسن الجوار. وجدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات النيابية، مؤكدين رفضهم لكل أنواع الإرهاب والفكر المتطرف. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 4 من عناصر جماعة داعش الإرهابية خلال عملية لها بمحافظة نينوى شمالي البلاد. أعلنت ذلك قيادة شرطة نينوى، مشيرة إلى أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش ومديرية مكافحة الإرهاب نفذت هذه العملية في ناحية الزمار شمال غربي مدينة الموصل. تصدى الجيش السوري لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية تابعة لداعش في بادية المسرب غرب دير الزور، وتزامن تحرك الجيش هذا مع قيام سلاح الجو بتوجيه عدة ضربات لتحركات الإرهابيين في المنطقة نفسها. وكان الجيش قد قضى قبل يومين على جميع أفراد مجموعة إرهابية حاولت استهداف أحد مقراته قرب بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي دون تقديم أي إصابات. تعرضت قاعدة العنت العسكرية بمحافظة الحج جنوبي اليمن إلى هجوم بطائرة مسيرة أوقع العديد من القتلى والجرحى. وأفادت مصادر إعلامية اليوم أن قاعدة العنت التابعة لتحالف العدوان هجمت بطائرة مسيرة قالت إنها تعود لجماعة أنصار الله، دون أن تشير على وجه الدقة إلى حجم الخسائر التي ألحقها الهجوم. كثفت حركة طالبان المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، في حين تستعد فرنسا وبريطانيا لعرض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة منطقة آمنة في كابول. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم إن وفدا من المكتب السياسي للحركة التقى بمختلف الشخصيات السياسية وشيوخ العشائر والصحفيين والناشطين في كابول. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة مباحث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إحنا نعرف أن الجزيرة العربية كانت تفتقر في معلوماتها الدينية إلى اليهود، لأنه آنذاك ما كان أكو واحد يعني عنده كتاب إلا اليهود والنصارى. هذول أكو من عندهم كمية موجودة بالجزيرة العربية، وكانوا العرب إذا رادوا يسألون عن مسألة إلها علاقة بالسماء، إلها علاقة بالبعث، إلها علاقة بالنشور، إلها علاقة بالقضايا الدينية، ما قعدهم مصدر يرجعون إلى 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 أحبار اليهود أو إلا إلى بعض رجال المسيحيين اللي منبثين كانوا بالجزيرة العربية، لأن هم ما عندهم من يتكلم بأمثال هذه الأمور. لذا لما نزل القرآن الكريم، القرآن الكريم أراد أن يحتج عليهم من الباب اللي يلزمهم به. هم ملتزمين بأن الأمور الدينية يعرفوها هذول أحبار اليهود، فالقرآن الكريم جاءهم عن هالطريق، يعني عن الطريق الذي يؤمنون به. قالهم أنتوا اسألوا عن القرآن هؤلاء الأحبار الذين تؤمنون بهم، اسألوهم لأن هؤلاء يعلمون القرآن، يعني يعرفون المضمون باعتبارهم أهل كتاب سماوي وعدهم التوراة ويعرفون صحة ما جاء من الأحكام بالقرآن الكريم. طيب من هم ذول المقصودين بالآية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ينصون عليهم المفسرين، نبه لي من هم؟ يقولون هم وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام ومقاتل وكعب الأحبار وعبد الله ابن سوريا، يعني هؤلاء علماء اليهود. طيب هذول كلهم هل أربعة خمسة علي من محسوبين؟ ذول اللي ذكرت لك أسماءهم هذول طبعا محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، نبه لي، يعني كتب تفاسير المذاهب الأربعة تأخذ منهم وتأريخ المذاهب الأربعة يأخذ منهم برواياتهم وكتب التفسير يأخذ منهم. لكن استسمعت يوم من الأيام أكو عندنا كاتب مثلا من كتاب الشيعة إجا فنبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي بأن تأخذون من كعب الأحبار تأخذون من وهب ابن منبه وتأخذون من مقاتل وتأخذون من تميم الداري وتأخذون من ابن سوريا. سمعت عندنا كاتب نبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي؟ أبدا لا. ليه؟ إحنا عندنا أدب الإسلام، عندنا أدب القرآن، أدب القرآن ما يسمح لنا أن نرمي طائفة مسلمة اعتمدت على تاريخ أو على فكر يهودي، لأن نعتبر هذا اللي يعتمد إما نقول له أنت مخطئ أو نقول له مشتبه أو نقول له أحسنت الظن وظنك مو بمحله، أما أن نقول له أنت يهودي لا. تعال أكو فرد شخص يسموه شخص وهمي خلقوه خلق اسمه عبد الله بن سبا، نفرض مو وهمي نفرض واقعي، فرجل اسمه عبد الله بن سبا صار من المغالين بالإمام علي. طيب احنا شنو علاقتنا به؟ هو صار بالمغالين، منو قال لك ان احنا اتبعناه او اخذنا منه؟ لو فرضنا هو موجود، اولا قبل كل شيء هو شخصية وهمية مثل ما اعترفوا به كل الكتب معظم الكتاب المحققين، بعدين لو فرضنا ان شخصية حقيقية مو وهمية، كل أمة كل طائفة يوجد بها اثنين ثلاثة منحرفين، إذا هذا منحرف مغالي إحنا نبرأ إلى الله من كل غلو. زين أنت الآن تلقى لك كاتب من دول الكتاب الجير اللي وراءهم الاستعمار من يكتب بتاريخ الإمامية، إذا ما يجي ويقول لك أن دول مرتبطين باليهود عن طريق عبد الله بن سبا. أنت عندك خمسة، أنا ما قلت لك يهودي، أنا عندي واحد وهمي أنا مرتبط باليهود، اسمع الخمسة ما يخالف، واحد لا مو ما يخالف، ده غريب يعني منطق غريب في بابه تنبالي. وإحنا قلت لك أدب القرآن يمنعنا من أن ننبذ واحد نقول له أن هذا فكرك بعيد عن الإسلام، حتى لو نوجد ببعض الطوائف فد واحد منحرف أو عشرة أو مئة منحرفين نقول له لا يتحملون مسؤوليتهم هم. أما إذا نوجد شخص شخصية وهمية، الشخصية الوهمية أنا أحسب تاريخ أمة تاريخ 200 مليون مسلم أجي أحسب على واحد أنتوا عندكم واحد يهودي فمعناه أنتوا يهود، ويا غريب ويا منطق غريب في بابه. ويومية تلقى لك كتاب صادر يردد هالكلمة، طبعا إحنا هذا ما يعنينا يعني ما يزود ولا ينقص ولا يغير من الواقع شيء إطلاقا، وما يعنينا أن هيك نمط من الناس يهرف بما لا يعرف، لكن عيب في تاريخ المسلمين أن نلقى فكر متهافت من هالنوع. جد خلينا نعود الآن للآية. الآية تقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كأن الله عز وجل يقولهم أن هذا القرآن اللي أنتم ما تؤمنون بصحته تسألوا هؤلاء اللي عندكم أنتم تعتمدون عليهم وتسألوهم بالأمور الدينية، مروا عليهم اسألوهم عن أحكام القرآن عن مضمون القرآن هم يجاوبوكم. هذا دليل، الآية هناك دليل، هذا دليل على صحتها أن من تؤمنون بأقوالهم يرشدونكم إلى القرآن. هنا أكو نقطة شوية أحب ألفت نظرك إليها. شوف القرآن الكريم مع أن كتاب الإسلام جين، لكن لما يمر بأحبار اليهود ما يمنع هذا من أن يسميهم علماء، سماهم علماء لأن عندهم علم، يعني ما عند عصبية أن يجي فيشتم هؤلاء باعتبارهم يهود أبدا. القرآن الكريم ما يشتم يقيم، نبهلي، حتى أحيانا إذا أراد يحمل على فرد أو على فئة يحمل حمل تقييم، مو حملة واحد يريد يشتم، لا، القرآن الكريم يوصف أحيانا، إذا وصف واحد عتل جنيم يعني غير منتمي إلى نسب صحيح، ما يريد يشتم، يريد يوصف الوصف، وإلا ما عنده هدف شتم. الآن يمر بذول أحبار اليهود ما يحمل عصبية ضدهم ولا حساسية، يسميهم علماء بني إسرائيل، ينعتهم بأنهم علماء، لأن الدين ما عنده عداوة ويا الأديان ولا عنده عداوة ويا الفئات. الدين يريد يعلمنا الموضوعية، يعلمنا الأخلاق الكريمة. القرآن الكريم يقول حتى ولو واحد خالفك بالرأي ما يمنع أن تعطي حقه من المدح أو الثناء. عالم تسميه عالم، مو عالم نعم، المهم أن تعطي حقه، تضع الشيء في موضعه. هذا ما يدفعك أنت لأن تبخش الناس حقوقهم، مع أن ذولا يهود ومع أنهم دائما يحملون على الإسلام ويشتمون النبي ويشوهون رسالة الإسلام، ومع ذلك إجا القرآن الكريم فعبر عنهم بأنهم علماء، أعطاهم صفة العلماء. خلي أروي لك يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بهذا حتى تعرف مقدار سماحة الإسلام وسعة صدر الإسلام. شيخ المفيد على الله مقامه كان طبعا يعيش في بغداد. شيخ المفيد ليلة من الليالي في عالم الرؤيا شاف كأن الزهراء سلام الله عليها قد أقبلت إليه ومعها طفلان هما الحسن والحسين، ودخلت على الشيخ قالت له هذان ولداي فعلمهما الفقه. انتبه شيخ المفيد الصبح انطرق عليه الباب، فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي والشريف المرتضى العلوية الطاهرة، هاي اللي يرثيها بقصيدة اللي يقول بها لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، قصيدة الهمجية هاي الرائعة يخصصها لرثاء والدتها لها العلوية الطاهرة، كانت جليلة القدر. دخلت على الشيخ المفيد ومعها الرضي والمرتضى وهما صبيان، قالت هذان ولداي فعلمهما الفقه. فقال أنا حصل عندي تأويل الرؤيا، فعلا احتضن الرضي والمرتضى وعلمهما، تلمذا على الشيخ المفيد. الشريف المرتضى كان صاحب مدرسة فكرية ومدرسة علمية. الشريف المرتضى الحقيقة إذا واحد يريد يقرأ النموذج المشرف في تاريخنا يقرأ سيرة الشريف المرتضى، اقرأ لمؤلفاته، يعني يكفي أن صاحب الغرر والدرر، يعني هذا كتاب الغرر والدرر جزءان، يعني ما يقع عين المطالع في المكتبة العربية على أمتع منهما. عندما تقرأ ديوان من الدواوين الغنية بحضارتنا الإسلامية غناء كبيرا، عندما تقرأ الكتاب تلقى الكتاب حافل بكل البحوث القيمة. جن الشريف المرتضى كان عنده مدرسة كبيرة في بغداد يقبل بها التلاميذ ويغلق عليهم جراية شهرية، يعني ينطي راتب شهري. من جملة اللي ياخذ راتب كان ياخذ من عنده راتب مؤسس الحوزة العلمية في النجف الشيخ الطوسي، كان ياخذ منه 12 دينار شهريا من الذهب. وابن البراج من كبار العلماء كان ياخذ 8 دنانير في كل شهر. خل أبين لك سعة صدر موضع الشاهد، سعة صدر علمائنا. اكو واحد يهودي، هذولا صار قحط في بغداد في تلك السنة، صار قحط والأقوات غلت جدا، القود صار غالي والأموال قلت. فهذا اليهودي سوى اجى احتال، يعرف أن الشريف المرتضى فاتح المدرسة يقبل بها طلاب، فاجى دخل على الشريف المرتضى قال له أنا عندي رغبة في تعلم النجوم، أريد أتعلم علم النجوم، أكو مانع أن تقبلوني؟ أنا موسى وأنا يهودي. قال له على الرحب والسعة مع الزمان أهلا وسهلا بك تعال. فعلا أجرى عليه راتب يومي وأدخل وقام يحضر حلقات دراسة علم النجوم ويأخذ راتبه، إلى أن هذا شوية استبصر فتح عينه على الآفاق الإسلامية أسلم وحسن إسلامه. وأقام هناك إلى أن أكمل تعليمه. فهكذا يعني إحنا في تاريخنا في الواقع ما في انغلاق إطلاقا، يعني الإسلام مو منغلق. إذا تلقى انغلاق عند فئة، تلقى انغلاق عند فئة ضد فئة، هذا مو من خلق الإسلام أبدا، هذا بعيد عن خلق الإسلام. خلق الإسلام منفتح على كل الحضارات، يأخذها ويهضمها، يشبكها في حضارته، فضلا عن فرق المسلمين. يعني فرق المسلمين ماكو فرقة إسلامية تضيق بفرقة إسلامية أخرى، ما ينبغي، مو من خلق الإسلام. الإسلام لما يقبل الأجنبي ويقيمه، ما رأيك بأن يقبل الفرد المسلم ويصحح له إذا عنده انحرافات أو أخطاء، يصحح المنهج الإسلامي إليه، بس شوية يريد له يكون هذا طالب العلم أن يجي ينزع من رأس الهوى والعصبية ويجي يتمحض لطلب العلم، وإلا الإسلام لا يضيق بطالب علم قط. زين، فإذا لما إجى الإسلام ومر بعلماء اليهود، ما منع هذا من أن يقيمهم تقييم سماهم علماء، لأن عندهم علم، ما وقف يعني بوجههم وقوف عصبية، ما يعني ما عاملهم بعصبية أبدا، لأن المعاملة بعصبية يأباها الإسلام أشد الإباء. إنما مسألة الفكر ومسألة العلم ومسألة تحصيل العلم ينبغي أن يكرم العالم ويقدر بغض النظر عن انتماءه وعن هويته، يكرم للعلم، لأن العلم جدير بأن يكرم حامله. إن من إجلال الله، شوف تعبير الحديث النبوي الشريف، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. حامل العلم الواقع يكون يجل. عبد الله ابن عباس كان الحسنين إذا أراد يركب عبد الله ابن عباس يوقروه ويوقفون إلى جنبه إلى أن يمتطي راحلته، وهو كان يأخذ يقبل يد الحسن والحسين، هم يكرمون لعلمه وهو يكرمهم لعلمهم ولأنهم أبناء رسول الله. زين، هذا مثل ثاني يحتذى. عبد الله ابن عباس كان إذا دخل وهو صبي، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أصلا ما يلتفت لأحد بقد ما يلتفت إليه، حتى زعلوا عليه الصحابة، قالوا له طب عليك هالصبي هذا تعوفه، تعوفنا وتتركنا وتنصرف إليه بوجهك. قال ويحكم، وهل فيكم مثل هذا؟ انتوا اكو عندكم واحد مثل هذا حتى اكرمه؟ انتوا تمتحنوا انفسكم، شوفوا تحملون ما يحمله هذا من العلم. ولذلك كان حتى بالقضايا الادبيه ذات العلاقه بلغه العرب او بخلفيات الحضاره عند العرب كان يستشير بها عبد الله بن عباس، يستشير في كثير من المفردات، كثير من النظريات، يناقش في كثير من الاراء. فموضع الشاهد اكرام العلم، تكريم حامل العلم وإجلال من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا المنهج. شنو المنهج؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. شايف؟ يعبر عنهم بأنهم علماء ويمر بهم بها الأسلوب اللي مملوء احترام حتى يعطينا منهج كيف يجب أن نعبر عن العلماء وكيف يجب أن نكرم حامل العلم. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليه. هنا ألفت نظرك لنقطة، الحقيقة الأعجم المقصود به الذي يتكلم بغير العربية، يعني ما يفرق أن يكون إنجليزي أو يكون كردي أو يكون تركي أو يكون فارسي يعني من لا يتكلم العربية يطلق عليه القرآن الكريم هذا اللفظ، لفظ الأعجم، نبه الجن، يعني غير العربي، سمي بها التعبير غير العربي. القرآن الكريم يقول إحنا لو منزلين عليهم القرآن بلغة غير لغة العرب، زين، ما كان ننتهي إلى النتيجة اللي انتهينا إليها. إيش معنى؟ شوي التفت لهذه النقطة مهمة. خلينا نحاول الآن أن نتعرف على هالظاهرة اللي كثير من الناس يسأل عنها ويصبها بصيغ مختلفة. يعني مثلا بعض الناس يقول رسالة الإسلام رسالة عالمية. طيب لما كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية، ليش يكون القرآن الكريم ما نزل بلغة عالمية؟ تقول له ما كان أكو لغة عالمية آنذاك. يعني مثلا فرد لغة يعرفها كل العالم ما موجودة حتى الآن. يسموه مثلا صارت في المحاولة محاولة الإسبرنتو، هاي الإسبرنتو اللغة العالمية اللي صارت محاولة لتعميمها، وهي مكونة من أربع لغات جمعوها، من الألمانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية، جمعوا على كل عدة لغات. فهذه إلى الآن ما عممت، يعني إلى الآن ما عندنا لغة يفهمها كل أنحاء العالم، ما عندنا أبدا. تمام، رسالة الإسلام رسالة عالمية. وبعدين حتى إذا قلنا رسالة الإسلام نزلت باللغة العربية، هل ألفت نظرك؟ اللغة هي موضعية لكن الفكر مو موضعي. نبه لي شوي زين، خلينا أقرب لك المعنى. الآن أنت لما معنى الماي من تعطش تشرب فرشي، هالشيء هذا يبرد عطشك، هالشيء هذا اللي تشربه ويبرد عطشك، هالمعنى موجود بالدنيا كلها. الإنجليزي مثلا أفرض لما يريد يسميه باسم آخر غير الاسم اللي تسميه، لما الإنجليزي يريد يسميه بالوتر مثلا، مو معناه أن إلى معنى غير معنى الماء اللي هو عندك، ولا غير معنى الآب اللي هو عند الفارسي مثلا، ولا هو غير الأسماء الأخرى باللغات الأخرى اللي إله، لا، هو نفس المعنى. المعنى إذن عالمي. إيش يبقى؟ يبقى التعبير عنا موضعي. لغة الإسلام لأنها ترتبط بالمعاني، أحكام الإسلام ترتبط بالمعاني، المعاني عالمية، معاني عالمية كل واحد يفهمها، لكن ما كل لغة يعبر عنها ذاك اليوم لغة عالمية بحيث كل الناس يفهموها، ما، فلا بد أن ننزل بلغة واحدة. ياهو اللغة، فضل اللغة العربية. ليش فضل اللغة العربية؟ أنا أبين لك شنو. أكو أسباب للتفضيل كثيرة. أولا أن الله عز وجل عندما أنزل الإسلام بالجزيرة العربية لازم يكلمهم بلغتهم، أي وحدة موضعيا أن هم حملة الرسالة لازم ينزل بلغتهم وحدة. ثانيا اللغات الأخرى ما بيها نفس الخواص الموجودة باللغة العربية. مثل إيش؟ خل أوضح لك شلون. إحنا عدنا اللغة مو بس قالب للمعنى، أكو عدنا لغة قالب للمعنى. يعني مثلا الخاء والباء والزاء ذن الحروف الثلاثة إن بيهن معنى الخبز، قالب يحمل معنى الخبز، مو بس هالشي. لا، اللغة العربية مو بس قالب يحمل المعنى، اللغة العربية تشترك مع المعنى في رسم الصورة. شلون؟ أنا أعترف أن الموضوع شوية إذا واحد مدارس صعب عليه فهمه، لكن أحاول أقرب لبينك. شوف عيوني. الآن أنت تقرأ فرد ألفاظ، هذه الألفاظ تلقى بيها معنى غير المعنى الحرفي اللي موجود بيها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا عشعش، والصبح إذا تنفس. انت تبعد شوية الصبح قبل ما تطلع الشمس فد بالفضاء، وشوف الصبح لما يريد يطلع شلون التنفس، يتنفس معنى التنفس شلون، ها؟ ينفرج الليل عن الصباح عن خيوط النور، مثل الإنسان اللي صدره مكتوم ويريد يدفع عنها الكتم اللي في صدره يتنفس. عينا تشعر التنفس فتحرك قدامك أمامك، بتشوف أن الليل لما ينحسر عن النهار شوف التنفس هالمعنى. فتصورة رائعة يرسمها القرآن بها التعبير. الليل إذا عشعث أقعد مغرب، أول ما يجي الليل تشلكل، نقول بلغتنا العامية زين، تلقى شلون يطبق على الصدر، عشعث ثقيل يجي يطبق الظلام على النور. تيجي هاللفظة ترسم لك صورة، مو بس تعطيك تعبير، لا، ترسم لك صورة الليل عندما يدلعين. لذلك القرآن الكريم في تعبيراته اللفظة والمعنى اثنين هن وحدة الساعد الأخرى في رسم الصورة. ولهذا احنا لو نريد نترجم القرآن الآن اكو مشكلة، تلقى المثقفين من ابنائنا اللي يعيشون بأوروبا دائما يطالبون ليش ما تترجمون القرآن، لان ذول الأوروبيين يردون يطلعون على معاني القرآن، ترجمون الآيات القرآنية. قل يا أخي ما ممكن ترجمة القرآن، أنت إذا ترجمت القرآن يفقد كثير من معانيه، لأن اللفظة اللي موجودة بالقرآن تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره. شلون تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره؟ أنت شايف الآن لما يريد القرآن الكريم يصور لنا يوم المحشر، يريد يرسم لنا الهول الموجود في يوم المحشر. لو يريد يصب المعاني بلغة غير اللغة العربية ما تعطيك الصورة، لكن باللغة العربية لا، تعطيك صورة مملوءة رعب، مملوءة هول، بيها خوف، لأن اللفظة بيها إيقاع. هل إيقاع هذا ما يحس إلا اللي عنده حس فني؟ أقدم لك فتشاهد يقرب لك المعنى. الأصمعي هذا الأديب المعروف يقول يوم من الأيام أنا جاي أقرأ هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأتها، يقول قرأتها هي والله عزيز حكيم، يقول أنا غلطت قرأتها والله غفور رحيم. يقول أكو بدوي يمي قال لي كلام من هذا؟ قلت له هذا كلام الله. قال لي لا، هذا مو كلام الله، أعد الآية. يقول عدت الآية، قال لي ليس بكلام الله. يقول بالمرة الثالثة تنبهت أني أنا غلطان، قرأتها صحيح والله عزيز حكيم، قال لي نعم، أما الآن هو كلام الله، لأنه عز وحكم فقطع. أما لما يصير غفور رحيم ما يصير، ما يتناسب هالجو ويا جو القطع. جو القطع يريد لواحد شديد، مو مال غفور رحيم. يتنبه لي هذا بدوي لكن عنده حس دقيق، تنبه إلى أن اللفظة إلها معنى. هنا مو مكان غفور رحيم، هنا مكان عزيز حكيم قوي وحاكم، لأنه بها أمر بالقطع ويريد جو إرهابي. فكذلك هنا لاحظ القرآن الكريم لما يدرش منه صورة من صور الهول يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شوف برزوا، يعني طلعوا ما يسترهم شيء عن الله، نواياهم واضحة مكشوفة مثل العريان ما عليه ثوب شطرة. برجوا لله الواحد القهار، البارز يعني واضح، نبه لي، وبرجوا لله الواحد القهار. شوف بس مثل آخر أبين لك شلون القرآن الكريم الألفاظ العربية ترسم صورة متحركة. يجي يمثل اللي عنده علم وما ينتفع بعلمه. أكو واحد عنده علم لكن علمه ما محسن أخلاقه، عنده علم، عنده في علوم الدين لكن ما عنده أخلاق، ما عنده استقامة، ما عنده طيبة. شي يعبر عنه القرآن، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت شايف أن الكلب دائما يلهث، شوف الصورة قدام عينك، التعبير يخلق لك صورة قدام عينك، التعبير الفني، هالأداة الرائعة في التعبير، هاي بغير اللغة العربية موجودة. لذلك القرآن الكريم عندما أنزل المعاني بهذه اللغة أراد من اللفظ أن يساعد المعنى في إبراز الصورة، ولذلك أنزله بهذه اللغة. اثنين، ثلاثة، هاي اللغة هواية سهلة، يكون بعض الناس بناءها صعبة واسعة، هي لا، لأن أنت إذا تريد تطلع الفعل منها إلزم المصدر وامشي، مثل إيش؟ يعني مثلا المشي، لفظة مشي هاي مصدر، أريد أطلع منها فعل مضارع أقول يمشي، فعل ماضي مشى، والشكل فعل أمر امشي، بس أخذ المصدر واشتق منه. اللغات الأخرى مو هيجي، ما لما اللغات الأخرى مو هيجي، ما لما تيجي للغة الإنجليزية مثلا، مو تأخذ المصدر وتقدر تطلع من عنده أفعال تشتق منه مثل ما تشتق من اللغة العربية، لا لا أبدا. المصدر قد يختلف عن الفعل، قد يتفق الفعل الماضي والفعل المضارع اثنينهم في معنى واحد. مثلا أكو حروف باللغات الأجنبية ما تنقرأ، يسموها سايلنت مثلا، زين، أي ما تنقرأ نهائيا. احنا ما عندنا باللغة العربية حرف ما ينقرأ، ينكتب وما ينقرأ ما عندنا أبدا. الحروف كلها سهلة، اللغة العربية جدا سهلة في اشتقاقها وفي أدائها. فلهالأسباب مجتمعة الله عز وجل أنزل القرآن بهذه اللغة. نبهي، أنزل القرآن بهذه اللغة وأراد تعميم اللغة. شوف ترى هاي اللي أشرت لك إلها الآن، أنا قلت لك أكو محاولة عالمية إلى إيجاد لغة عالمية، لغة الإسبرنتو، هاي ترى المحاولة هي الإسلام أول من سبق إليه. الإسلام أراد تعميم اللغة العربية، ولذلك ما يسمح لغير المسلم أن يقرأ الصلاة بغير اللغة العربية. المسلم لازم يقرأ، يحفظ اللغة العربية، يقرأ القرآن بالعربية، يأذن باللغة العربية، يصلي باللغة العربية. نعم، نحن ما عندنا واحد من فقهائنا يقول يمكن أن نترجم الصلاة إلى لغة غير عربية. نعم، الحنفيين عندهم، أبو حنيفة يقول جائز أن يقرأ الحمد، وهم مو إلا الحمد كلها يقرأها، لا لا أبدا، يخالف المذاهب الإسلامية كلها، يقول مو إلا يقرأ الحمد آية واحدة فقرأ وما تيسر، يعني آية واحدة وترجمها. مثلا احنا عندنا الآن آية من آيات سورة الرحمن مدهامتان، اللفظ هاي تشكل آية، يقول هاي تقرأها ترجمها للغة الفارسية، أوقف وقول الله أكبر، ما شكل احرم وادخل بالصلاة وقرأ قبلك سب، ما شكل يعني مدهامتان ودنيت وخلص انتهى. زين، فحكينا ما عندنا لا صلاة إلا بسورة الحمد، لازم نقرأها باللغة العربية، الأذان باللغة العربية، حتى العقود عندنا باللغة العربية. بل العقود يعني مع القدرة، ها، إذا تعذرت في آخر تصير اضطرار حكم ثانوي، لكن العقود بيع وشراء ورهن وإيجار كلها باللغة العربية، ما يشرح إلا باللغة العربية عندنا فقهائنا. زين، فإذا هاللغة أراد الإسلام أن يعممها، أن يجعلها لغة عالمية، هو مو قصده يستعمر، المستشرقين استغلوا هالظاهرة، قالوا الإسلام يريد يستعمر الشعوب، لأن أنت إذا تريد تستعمر شعب غير اللغة مالك إلى لغتك. هاي المحاولة اللي حاولوها الأتراك حاولوا أن يشيلون اللغة العربية، حاولوا أن ينشرون اللغة التركية، وبها الطريق ينشرون فكرهم وأدبهم ومشاعرهم، وهي نفس المحاولة اللي حاولوها الإنجليز أيضا. الإنجليز ويأكدوا على اللغة الإنجليزية. شنو القصد؟ القصد من عدها نشر الأفكار والمشاعر، لأن هذا إذا شديته إلى اللغة مالتك خلاص بعد صار يدور في فلكك، صار فكرك وأدب أدبك ومشاعر مشاعرك، لأن اللغة مو سهلة. ولذلك إحنا عدنا الآن مصيبة يعني غريب، انت قد تلقى بعض ابنائنا اللي يتخرج من المدارس يطلع من المدرسة باللغة العربية الانجليزية مثلا ومشتقاتها تلقى بارع جيد، لكن لو تسأله بلغة آبائه ما يتكلم عن لغة آبائه شيء أبدا. لا بل أجدك أكثر من هذا، الآن أكو عندنا كثير من خريجينا من الجامعة السئلة عن تاريخ البطولات مثلا في التاريخ الإنجليزي، يجيب لك مثلا سبنسر، يجيب لك جون لوك مثلا، زين؟ لكن السئلة أقول لك تعرف أبطال من تاريخك الإسلامي؟ ما يعرف أبطال من تاريخ الإسلامي إطلاقا. هذا إذا قرأ التاريخ الصحيح، ها؟ وأما إذا قرأ التاريخ اللي بيه هوس قومي ومصيبتها، موقعد من نوع من التاريخ بيه هوس قومي جدا. ممكن شوي أضرب لك مثل بسيط. أنا أذكر قد مرة إحنا بالقاهرة أردنا أن ندور قبر مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك ابن الحرث النخعي الأشتر، مالك ابن الحرث رئيس قبيلة عربية من أكبر قبائل العرب، زين؟ دورنا الى ان عجبنا يعرف ان شئ يقول ماكو، الى ان واحد في اليوم قال المن ترنون نريد مالك الاشتر، قال بيقول العجمي استريح. عجمي؟ شلون عجمي؟ هذا رئيس قبيلة عربية، شلون عجمي؟ قال بلى ما يعرفونها غير العجمي، عجمي يسمونه. وفعلا ليش؟ لان شيعي.
عبالي زين؟
علاقم زين. تعال انت دليني صلاح الدين منين؟ رجال كردي جامد. صار عروبة هذا وذاك عجمي معنا. هذا لون من التاريخ اللي يحمل هوس قومي يلغي الحقائق يضعها تحت رجليه. تاريخ يا أباه الدين، انت يو تيجي تتكلم بلغة إنسانية عالمية، إذا تكلمت بلغة إسلام عالمية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يو لا والله مو بلغة إسلام، ضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، كل واحد اعطي انتماء صحيح. ليش انت تيجي تدلش بالتاريخ؟ لماذا هذا التدليس بالتاريخ؟ الواقع ان الحقائق التي اراد الاسلام ان ينشرها ويجعلها موضوعية، اراد نشر المعنى العالمي للرسالة العالمية وبلغة اراد ان يعممها، لكن مو بدافع قومي، لأن الدافع القومي من الله ما يتصور. الله رب العالمين ورحمته تسع البر والفاجر، ما أكو عنده هدف لجماعة دون جماعة، ولا يريد أن ينشر فكر غير، لا، أراد نشر الرسالة، رسالة الإسلام وهي رسالة عالمية. زين، أعود إلى الموضوع. إذن الإسلام في محاولة إلى نشر الفكر الإسلامي باللغة العربية، إنما اختار اللغة العربية لأن لأسباب ذكرتها لك، ولأن فيها صلاحيات لا تتوفر في غيرها. ولهذا تلقى المفسرين لما يمرون باللغة العربية يكرموها، لكن تجي تلقى بعضهم لا، يوصل إلى حد الهوس أيضا. شلون الهوس؟ تجي تلقى لك فد واحد من المفسرين يقول حتى بالجنة لغة أهل الجنة اللغة العربية. شنو دليلك؟ يقول دليلي تحيتهم فيها سلام. إيه تحيتهم فيها سلام، يعني معنى السلام مو باللفظة، تحيتهم فيها سلام يعني مو إلا باللفظ، لا معنى السلام. وإلا الله عز وجل يجي يكلف لواحد عايش عمره كله كردي يقول له من الطب للجنة احكي باللغة العربية، ما يصير. يوي لهما إذا ألهم علم من جديد، يو لا إذا على لغته حي بلغته. قصدي الإنسان لا يطلع عن الفكر الموضوعي إلى الفكر المتطرف اللي يمليه هوس عرقي أو هوس مصلحي، لا. فأعود للآية، شوف تعبير الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول لو يقرأ عليه يجون يتعللون، واحد يقول أنا ما أعرف هاللغة، ها؟ واحد يقول لا يأباه تعصبا وعرقية، يأباه يقول أنا هذا ما أريد لأنه مو من عندنا. فعلا الإسلام اصطدم بهالمشكلة. خلوا نشوف محاولات الإسلام للقضاء على هالمشكلة شلون، يعني بأي طريقة أراد أن يذوب العنصريات ويلاشي القوميات. شلون بأي معنى؟ خلي نلاحظ الخطوات اللي اتبعها. أول خطوة اتبعها بأن وحد اللغة كما ذكرت لك، جعلها لغة القرآن، هاي وحدة. ثانيا إجا أراد أن يوحد الدماء في دم مسلم. شلون أراد يوحد الدماء في دم مسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فش إجا؟ إجا استغل الغريزة الجنسية. إحنا عدنا طبعا لما مسلمين يقاتلون مشركين ويأخذون منهم أشارة، هذول يشترقون يصبحون رق. إذا صار رق بأي طريقة الإسلام يحرره، الإسلام عنده هدف مزدوج، الهدف الأول أن يطغى على العبودية، والهدف الثاني أن يوحد مشاعر الناس ويلغي الحواجز القومية ما بيناتهم. شلون يلغي الحواجز القومية؟ إذا اشتغل هالظاهرة، هاي ظاهرة السبا، إيش أباح لهم؟ أباح لهم ملك اليمين. ملك اليمين الإنسان إذا اشترى 1000 جارية، نعم 1000 جارية بملك اليمين، إلى حق يتزوجها يطوها بملك اليمين، وإذا حملت هو ابنه. شنو الغاية من هذا؟ إذن الجواري شنو كان؟ الجواري رومية، قبطية، كردية، فارسية، هندية، على أي حال من أي جنس، جنس كانوا يجيبوها، كانوا يزوجوها. فلما يتزوجها يصير مزيج من الدماء. أولا تختلط المشاعر والمصالح واللغات كلها تنسكب في جدول واحد، بعد والدماء كلها في جدول واحد، تصبح الناس عائلة واحدة لا يحجز بينها حاجز. يتحقق المعنى العالمي من أهم أهداف الإسلام أن يجمعهم في جدول واحد. تنبه لي، ما يضع حواجز أمام الزواج. التالي لما ترجع للحضارات الأخرى تلقى الحضارات الأخرى تضع حواجز ما تسمح لهذا أن يتزوج مثلا من الجنسية الفلانية، ولا لهذا أن يتزوج من الجنسية الفلانية. الإسلام بالعكس يذلل العقبات أمام هذا، يعتبر جنسية المسلم لا إله إلا الله بس. جن قد واحد يقول لي شيخنا أنتوا ما عندكم هالمعنى، بالعكس أنتوا فقهاء المذاهب عندكم مو هالشكل، يضعون عقبات في طريق الوحدة الإسلامية. شلون؟ خلي أضرب لك مثلا، ما أدري اللي عنده من عندكم بعض الكتب، كتب الفقه للمذاهب الأربعة، غريب أنا استغرب من عدها، يقولون أن غير العربي ليس بكفو للعربي. شوف في باب الكفاءة النسب، في باب الكفاءة يعتبرون النسب يجب أن يتوفر، القرشي كفو للقرشية، العربي كفو للعربية، أما عربي وامرأة غير عربية ما يعتبروها كفو إلا. يقولون هذا ما تتحقق الكفاءة، وعليه إذا ما تحققت الكفاءة العقد ما ينعقد، يعني حكم موضوع يقول عقد فاسد. نبهلجي غريب هذا، الغريب هذا يتنافي أرشاد الإسلام، باستثناء بس بعض فقهاء المالكية، بعض فقهاء المالكية يلغي هذا الشر، يتفق مع فقهاء الإمامية، لأن إحنا عندنا الكفاية التكافؤ. شنو هو الكفاءة؟ شنو إحنا عندنا الكفاءة؟ الإسلام بس، ما يجوز للمسلم أن يأخذ غير المسلم. هذا واحدة امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هاي الكفاءة، هذا المسلم كفو المسلم، فتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، هاي الكفاءة. عد المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يعتبر النسب من الكفاءة، يعتبر هذا الشرط من الكفاءة. لك هاي امرأة غير عربية هاي مو كفو، ما يمكن رجل غير عربي مو كفو أن يزوج عربية، هاي عنصرية. إذا شلون إحنا نعتبر رسالة الإسلام رسالة عالمية؟ شلون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما أعرف اللي عنده من عندكم عنده الفتح على المذاهب الأربعة، فليشوف في باب الكفاءة يشوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. يعتبرون أن غير العربي ليس بكفؤ للعربي. إيه؟ المفروض هذا خلاف رسالة القرآن. أنا أستغرب من فقيه يمشي مع خطوط القرآن العامة، والقرآن يعلن بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نخلقكم من ماء مهين، والنبي يصيح: كلكم لآدم، وآدم من تراب. زين، هذا كله علم الإسلام، ومع ذلك إحنا نجي نقول أن الكفاءة ما تتحقق إلا بوحدة النسب. شوين البوتقة اللي حاول الإسلام أن يصفر بيها الجنسيات كلها ويوحدها تحت لواء لا إله إلا الله؟ أين ذهبت؟ الحق أن هذا لا، وتعال شوف التناقض. جن أنت في باب الخلافة، في باب الخلافة تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي. الأحناف مثلا والخوارج يقولون الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، جن بينما باقي المذاهب الإسلامية تقول لا، ما يجوز أن يكون خليفة إلا قرشي. جن أنت الحنفي اللي تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، ليش في باب الكفاءة ما يجوز أن يكون الزوج غير عربي؟ أن العربي للعربية والعربي للعربي. أنت في باب الخلافة، هذا الموضوع المهم اللي أكد عليه الإسلام والنص به صريح. الخلفاء من قريش يقول النبي، أنت تيجي تقول لا يجوز أن يكون غير عربي، وفي المكان اللي يقول به القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تيجي تعتبر الكفاءة ما تتحقق مع الاختلاف بالنسب؟ تناقض غريب. على أي حال، أعود إلى محاولة الإسلام. محاولة الإسلام إلى أن يذوب الحواجز كلها، ذوبها ذبها وين؟ ذبها في بوتقة لا إله إلا الله، واتخذ لذلك وسائل. وسيلة من الوسائل التشري أن الإنسان شقد يتزوج شراري بملك اليمين حتى تتوحد الدماء، تتوحد المشاعر. ولذلك كانوا مبدئيا المسلمين متأثرين بهالروح العصبية بعدهم أول ما إجا الإسلام، لكن ما تزوجوا إماء، والإماء ولدا أناس أفاضل، تغيرت النظرية. مثل إيش؟ مثلا بنات يزدجر، ثلاثة بنات يزدجر جابوهن في أيام الخليفة الثاني، في آخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب، جابوهن سبايا. شال ذن الثلاثة، وحدة زوجها الابنة عبد الله بن عمر، وحدة زوجها المحمد ابن أبي بكر، وحدة زوجها للحسين ابن علي بن أبي بكر. اللي زوجها الحسين ولدت لزين العابدين، واللي زوجها محمد ابن أبي بكر ولدت لمحمد ابن أبي بكر سالم ابن محمد ابن أبي بكر. واللي تزوجها عبد الله ابن عمر ولدت ايضا ولد، لا تكتم دول اولاد خاله. صاروا زين، يجي في التاريخ، شوف تعال التاريخ، شوف مفارقات التاريخ. اذا من اخوات ثلاثه، بنات يزدجر ابن كسرى، زين، وحده يتزوجها الحسين فولدت لعلي بن الحسين زين العابدين. يجوك المؤرخين مثلا احمد امين مثلا، محمد كرد علي مثلا، أمثل المتأخرين منهم، يقول إن من تقل التشيع إلى فارس لأن بنت يزدجر تزوجها ابن علي بن أبي طالب، فانتقل لهم التشيع. زين، وبنت عبد الله ابن عمر، بنت يزدجر هم تزوج عبد الله بن عمر، ليش ما انتقل التسنن إلهم أو التشيع إلهم؟ ابن أبي بكر هم تزوج واحدة منهم، ليش ما انتقل؟ ليش بس هنا؟ غريب، والله غريب. هذول ما عندهم عقول، من يكتبون له ما عندهم عقول، عندهم افكار او ما عندهم افكار. اخر حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد، يو تعتبر المؤثر مجرد الزواج. خو ابن ابي بكر تزوج، وابن عمر تزوج، وابن علي تزوج، ليش بس ابن علي اكثر هذولك ما اكثروا؟ العلم عند هؤلاء العباقره. زين، الواقع أنت تستغرب أن هذا اللون من المقاييس من أين يأتي؟ على العموم، أعود إلى محاولة الإسلام في توحيد هذه العناصر كلها، وحدها تحت لواء لا إله إلا الله. وقلت لك كانوا مبدئيا يعني يستنكفون من من أن يتزوجوا الإماء، لكن لما ولدنا الإماء أمثال هؤلاء ولدا يعني العباقرة الجميع عظام من ولد من الموالي كان يتبوأ مكانة عالية بالعلم، ذاك الوقت تغير تغيرت النظرة إلهم، وبالفعل الحقيقة أنجبنا، إذني أنجبنا وانطى النتاج، أقدر أسمي نتاج محاولة الإسلام في هذا اللون من التزاوج وشكل مميزات العناصر كلها في بوتقة واحدة، فعلا شكبهم تحت لواء لا إله إلا الله. هاي شاهد أنا اللي أقول لك عليها، اللي تزوجها الحسين فولدت زين العابدين، هاي توفيت به بالنفاس. ترى أكو فدراوي يقول أنها كانت يوم الطف موجودة، ومن بعد ما انقتل الحسين دبت روحها بالفرات، لا طبعا ما في من هذا أبدا، إنما هي توفيت في نفاسها بالإمام زين العابدين، وكفلته جارية لأبيه الحسين، وهي الجارية من بعد ذلك زوجها الإمام، لما زوجها حيرها عبد الملك بن مروان لأنك زوجت أمك، قال لا أولا رسول احنا ان اسوة برسول الله، النبي تزوج اماء وزوج الحرائر لأناس كانوا عبيد، زوج بن عبد المطلب الى زيد بن حارث، زين ما احنا الاسلام الغى الفوارق، هاي وحدة. ثانيا هاي ليش تنقني، هاي جارية عند ابي شوفتها بعد امرأة شابة ما حبيت احرمها من الزواج، نعم زوجها، والا الامام زين العابدين ماتت امه به في النقاش. نعم أكو رواية تقول أكو بنت أخرى ليزدجر كانت حاضرة وين بالضبط، هاي كانت زوجة للحسن وكان عندها طفل خلفها الحسن حامل بطفلها ولدتها، يعني يكون عمره يوم الطف 9 سنين وأشهر. هذا اللي يقولون المؤرخين، لما سقط الحسين على الأرض خرج من المخيم طفل على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا.
أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
من ذا الذي يحيي العبادة سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو؟ وهو الذي يهدي الجميع ويحوط كل العالمين عطاه، رب الخلائق عالم قلوبنا، وبسرها والكون منه سنا، رب الخلائق، رب الخلائق. وبسير.